أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المعصومين، الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم في الخيرة، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام في معاني الإمكان. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في معاني الإمكان، وتقدم معنا المعنى الأول وهو الإمكان الذاتي أو الإمكان الخاص، وتقدم أيضا المعنى الثاني وهو الإمكان العام بمعنى سلب ضرورة الطرف المخالف، وتقدم أيضا المعنى الثالث من معاني الإمكان وهو الإمكان الأخص أو الإمكان الأخصي، والذي يشتمل على سلب ثلاثة ضرورات: الضرورة الذاتية، والضرورة الوصفية، والضرورة الوقتية. الآن يقع الكلام في المعنى الرابع من معاني الإمكان، وهو ما يسمى بالإمكان الاستقبالي. الإمكان الاستقبالي هو سلب الضرورات الثلاثة السابقة، يعني سلب الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية، وسلب الضرورة بشرط المحمول، وهي الضرورة التي تقدم الكلام عنها في خاتمة الفصل السابق. ومن هنا يكون هذا المعنى أخص المعاني، باعتبار أن فيه سلب لأربعة ضرورات، بينما الإمكان الأخص فيه سلب لثلاثة ضرورات، فيكون الإمكان الاستقبالي أكثر سلبا فيكون أخص من الإمكان العام، أخص من الإمكان الأخص أو الأخصي. هذا الإمكان واضح من اسمه أنه يختص بالأمور المستقبلية، ومعناه أن الصفة التي لم تثبت بعد، لم تثبت لحد الآن، أنها ستثبت. عليكم السلام ورحمة الله. أنها ستثبت. عليكم السلام. أنها ستثبت في المستقبل، مثل ما لو قلنا زيد أب غدا بالإمكان. فالمراد من الإمكان هنا شنو؟ الإمكان الاستقبالي. زيد أب، يعني تثبت الأبوة لزيد غدا، هذا القيد حتى يفيد الاستقبال بالإمكان، يعني بالإمكان الاستقبالي. واضح هنا الضرورة الذاتية مسلوبة، لأن ذات زيد لا تقتضي ثبوت الأبوة له، فالضرورة الذاتية شنو؟ مسلوبة في هذا الحمل، لا توجد عندنا ضرورة ذاتية. وكذلك الضرورة الوصفية أيضا مسلوبة، لأن الموضوع لم يقيد بوصف ذلك الوصف يقتضي ثبوت المحمول بالضرورة للموضوع، يعني لم يقيد. لم نقل مثلا أن زيد والد عمرو أب، إذا زيد والد عمرو أب بالضرورة بعد، لكنه الضرورة شنو؟ الضرورة الوصفية. وواضح أيضا أن الضرورة الوقتية أيضا مسلوبة، لأن الموضوع لم يقيد بقيد وقتي يجعل ذلك القيد ثبوت الصفة للموضوع ثبوتا ضروريا. هذا واضح الكلام. وأيضا فإن الضرورة بشرط المحمول أيضا مسلوبة في المقام، لأن الضرورة بشرط المحمول إنما تتحقق بعد اتصاف الموضوع بالصفة، إذا اتصف الموضوع بالصفة آنذاك تتحقق شنو؟ الضرورة بشرط المحمول. زيد القائم فعلين قائم بالضرورة، فزيد الذي يتصف بالقيام يكون القيام له شنو؟ ضروري. ولكن هنا في المثال زيد بعد لم يتصف بالأبوة، فلا تتحقق شنو؟ لا تتحقق الضرورة بشرط المحمول. ومن هنا فإن هذه الضرورات الأربعة كلها شنو؟ كلها مسلوبة. هذا هو ما يسمى بالإمكان الاستقبالي. ما أدري واضح هذا المعنى. الإمكان الاستقبالي واجه اعتراضا معروفا. حاصل هذا الاعتراض أن ثبوت الصفة للموصوف واقعا يدور بين الامتناع والوجوب، بعبارة أخرى نحن إذا نظرنا إلى المستقبل، نظرنا إلى الغد، فإن علة اتصاف زيد بالأبوة إما أن تكون موجودة فيكون اتصاف زيد بالأبوة يكون ماذا؟ يكون واجبا بالغير، وإما أن تكون علة اتصاف زيد بالأبوة غير موجودة فيكون اتصاف زيد بالأبوة يكون ممتنعا بالغير. ومن هنا قد يقال أنه لا يتعقل وقوع الإمكان الاستقبالي، بعبارة أخرى الاتصاف سواء وقع في الماضي أو وقع في الزمن الحالي أو واقع في المستقبل هو يدور بين الوجوب والامتناع، وذلك لأن الاتصاف إن وجدت علته، إن ولدت امرأة زيدين فإن زيد يتصف بالضرورة بأنه أبو، وإن لم تلد فإن زيد لا يتصف بالضرورة، يعني يمتنع اتصافه بأنه أبو. ومن هنا فإن كون الاتصاف اتصافا بالإمكان هذا قد لا يتعقل في المقام. ما أدري واضح هذا الإشكال. الاتصاف اتصاف زيد بالأبوة يدور أمره عقلا بين الإمكان بين الوجوب بالغير وبين الامتناع بالغير، أما أن يكون الاتصاف بالإمكان فهذا شنو؟ هذا غير متوقع، لأنه إما أن تكون العلة علة الاتصاف موجودة في يوم الغد أو لا تكون موجودة. إن كانت موجودة فالاتصاف واجب وضروري لكنه بالغير، وإن كان علة الاتصاف غير موجودة فالاتصاف ممتنع وضروري الامتناع لكنه شنو؟ أيضا بالغير. هذا اعتراض أثير بوجه تحقق الإمكان الاستقبالي. ما أدري واضح هذا الكلام. السيد العلامة يجيب عن هذا الإشكال، يقول أن الإمكان الاستقبالي إنما يتحقق إذا فرضنا أن الإنسان قد غفل عن قانون أن الموجود محفوف بضرورتين وأن الممتنع محفوف بامتناعين. إذا غضضنا النظر عن هذه القضية الفلسفية آنذاك يمكن للإمكان الاستقبالي أن يتحقق. بعبارة أخرى إذا غض النظر عن كون الموجود إما أن يكون موجودا والوجود ثابت له بالضرورة والوجوب، وإما أن يكون ممتنعا إذا كانت علته غير موجودة، إذا غضبنا النظر عن هذه الجهة فالإمكان الاستقبالي آنذاك شنو له تحققون. ومن هنا قالوا أن الإمكان الاستقبالي مبني على الغفلة، أصلا قوامه بالغفلة، وإلا مع عدم الغفلة فإن الإمكان الاستقبالي لا يمكن أن شنو لا يمكن أن يتحقق. هذا هو الإشكال والجواب. هسه يجي إذا اتضح هذا نود أن نشير إلى نقطتين. النقطة الأولى أن المعاني الأربعة المتقدمة للإمكان، وهي الإمكان الخاص والإمكان العام والإمكان الأخص والإمكان الاستقبالي، اثنان منها أصلا لا يستعملها الفيلسوف نهائيا، ليست من عمل الفيلسوف وليست من أدوات الفلسفة نهائيا. المعنى الأول هو الإمكان الأخص، لا يستعمله الفيلسوف قط، وذلك لما تقدم من أن الإمكان الأخص أو الأخصي إنما هو من شؤون الاعتبارات الذهنية وليس له تحقق في الخارج، وبهذا دفعنا الإشكال الذي أثير بوجهه. ما أدري الأخوة يتذكرون هذا المطلب، هناك قالوا أن الإمكان الأخص أثير بوجهه إشكال، وهو نفس هذا الإشكال الذي أثير بوجه الإمكان الاستقبالي. هناك دفع السيد العلامة هذا الإشكال بقوله شنو؟ بقوله أن الإمكان الأخص هو من شؤون الذهن، ليس له وجود في الخارج. خذا ليس له وجود في الخارج، والفلسفة تبحث عن الوجود الخارجي وأحكام الوجود الخارجي، أو إذا تنزلنا تبحث عن الوجودات الذهنية بما هي حاكية عن الخارج. والإمكان بالمعنى الأخص لا هو له وجود خارجي ولا هو يحكي عن وجود خارجي، ومن هنا فلا يدخل الإمكان الأخص في البحث الفلسفي، لا يستعمله الفيلسوف قط. هذا واحد. وكذلك الإمكان الاستقبالي أيضا لا يستعمله الفيلسوف. ليش؟ لأنه مبني على الغفلة عن قانون فلسفي. أصلا الإمكان الاستقبالي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا غفلنا عن القضية والقانون العقلي الذي يقول أن الموجود محفوف بضرورتين، وأن الممتنع محفوف بامتناعين، أن المعدومة محفوف بامتناعين. إذن فالإمكان الاستقبالي مبني على الغفلة عن الدقة العقلية، ولا إشكال أن إمكان مثل هذا لا يدخل في البحث الفلسفي، لا يستعمله الفيلسوف، ليس من أدوات الفلسفة. هذه النقطة الأولى. نعم الفيلسوف يستعمل الإمكان الخاص كثيرا باعتباره لازم للماهية، والماهية من صميم البحث الفلسفي، فأوصافها أيضا سوف تدخل في البحث الفلسفي. والفيلسوف أيضا يستعمل الإمكان العام، يأتي استعمال الإمكان العام. استعملناه سابقا، قلنا أن كل ما يمكن للواجب بالإمكان العام فهو شنو؟ فهو واجب له بالضرورة، ثابت له بالضرورة. ولكن استعمال الفيلسوف للإمكان الخاص أكثر من استعماله للإمكان العام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن جواب السيد العلامة عن الإشكال الذي أثير على الإمكان الاستقبالي في الواقع مرده إلى إنكار تحقق الإمكان الاستقبالي. الإشكال الذي ذكرناه وهو أن الاتصاف في الواقع وفي نفس الأمر إما أن يكون ضروري وإما أن يكون ممتنع، ولا يمكن أن نتصور اتصاف المحمول بالموضوع بأنه بالإمكان. هذا جوابه شنو؟ جوابه أن هذا الإمكان مبني على الغفلة، هذا معناه نفي الإمكان الاستقبالي في الواقع، يعني أن الإمكان الاستقبالي لا تحقق له في الواقع، ليس له مصداق واقعي. طبعا ينسجم مع قولهم، احنا نتحدث على مباني المصنف، ما ادري واضح هذا الامكان الاستقبالي. هذا الجواب معناه شنو؟ معناه نفي للامكان الاستقبالي واقعا، وهذا ما ذهب اليه صدر المتألهين في الاسفار، ذهب الى نفي الامكان الاستقبالي، وذهب اليه ايضا المحقق السبزواري في المنظومة، وأن الإمكان الاستقبالي ما دام هو مبني على الغفلة إذن هو مبني على وهم. وهذا المعنى أشار إليه الحكيم الكمباني في المنظومة في تحفة الحكيم، حيث قال: وليس للإمكان الاستقبالي في نظر التحقيق من مجالي، ليس له مجال، ليس له تحقق، وليس للإمكان الاستقبالي في نظر التحقيق من مجالي، باعتبار أن التحقيق يقتضي أن نقول بأن الاتصاف إما أن يكون ضروري إن وجدت علته، وإما أن يكون ممتنعا إن لم توجد علته. أما شق ثالث يدور بين وجود العلة وعدم وجود العلة، لا إشكال أن هذا شنو؟ هذا منفي. ومن هنا فإن الإمكان الاستقبالي أي أصلا ذكره يكون بدون فائدة، بدون معنى. هذه النقطة الثانية التي وددت الإشارة إليها. المعنى الخامس للإمكان، لمعاني الإمكان، هو الإمكان الوقوعي. الإمكان الوقوعي يعرفه السيد العلامة بأنه كون الشيء لا يلزم من فرض وجوده محال، كون الشيء بحالة لا يلزم من فرض وجوده محال. توضيحه نحتاج في مقام توضيح هذا التعريف نحتاج إلى استذكار ما مر من أن الامتناع يكون على قسمين: الأول هو الامتناع بالذات، وهو أن تكون الذات غير قابلة عقلا لاتصافها بالوجود وحمل الوجود عليها، بعبارة تسامحية أن الذات هي التي تقتضي العدم، تقتضي عدمها. مثل شنو؟ مثل تقدم الشيء على نفسه مثلا. العقل حينما يحقق ويدقق وينظر إلى هذه القضية وهي تقدم الشيء على نفسه زمانا، لا أشكال أنه يحكم أن هذه القضية لا يمكن أن تتحقق في الخارج، هذه القضية ممتنعة ذاتا. مثلا قضية وجود شريك الباري، قضية اجتماع النقيضين وما شابه ذلك، اجتماع الضدين. العقل حينما ينظر إلى هذه القضايا يحكم أن هذه القضايا ممتنعة الوجود ذاتا، لا يمكن أن تتحقق في الخارج، هذه ذوات أصلا هي غير قابلة لحمل الوجود واتصافها بالوجود. وهذا هو ما كنا نعبر عنه بالامتناع الذاتي. ممتنع ذاتا شريك البار، ها؟ لا، شريك البار يعني شنو؟ يعني شريك واجب الوجود، شريك واجب الوجود هيك. لا لا، هو ذاته محاله، هو ذاته محاله، لأنه شريك واجب الوجود، لابد أن نفترضه أنه علة ومعلول في نفس الوقت، أنه معلول وأنه ليس بمعلول في نفس الوقت، ولا إشكال أنه هذا التناقض ذاتي. المهم، هذا هو القسم الأول من الامتناع. القسم الثاني من الامتناع هو الامتناع بالغير، وهو أن يكون الشيء ليس ممتنعا بالذات، أن تكون ذاته ممكنة التحقق، ممكنة الوجود، لكن لأن علة ذلك الموجود ليست متحققة فيكون وجوده ممتنعا، يكون وجوده ممتنع، لكن امتناعه هذا امتناع شنو؟ امتناع بالغير. فالامتناع بالغير هو الممكن لكنه شنو؟ عند عدم علته، الممكن ذاتا لكن عند عدم علته. الآن مثلا نزول المطر، نزول المطر ممكن ذاتا، ليس بمحال، ليس هو كتقدم الشيء على نفسه، لكن لو فرضنا نزول المطر في حالة عدم وجود الغيم، لا إشكال أن نزول المطر مع عدم الغيم يكون ممتنعا، لا يمكن نزول المطر إذا فرضنا عدم الغيم، إذا فرضنا عدم العلة، لكن هذا الامتناع هو امتناع شنو؟ هو امتناع بالغير، مو امتناع بالذات. طبعا اكو امتناع ثالث كما تقدم، وهو الامتناع بالقياس الى الغير، هذا ما عندنا بحث به. الامكان الوقوعي هو سلب الامتناع الذاتي وسلب الامتناع الغيري، الامتناع بالغير. فكل شيء هو ليس بممتنع بالذات وكذلك ليس بممتنع بالغير، هذا يسمى شنو؟ يسمى أنه ممكن وقوعا، لأن وقوعه لا يلزم منه محذور. أولا لا يلزم منه تحقق الذات الممتنعة لأنه ليس ممتنعا بالذات، ولا يلزم منه وجود العلة، وجود المعلول من دون علة، فلا يلزم منه أي محال من المحالات العقلية. هذا هو شنو؟ هذا هو الامتناع، هذا هو الامكان الوقوعي. إذن فالامكان الوقوعي في الحقيقة هو سلب لامتناعين، سلب للامتناع بالذات وسلب للامتناع بالغير. ومنه يتضح أن الامكان الوقوعي يكون أخص من الإمكان العام، لأن الإمكان العام فيه سلب الامتناع الذاتي فقط. حينما أقول زيد قائم بالإمكان العام، هذا شنو معناه؟ معناه أن ذات القيام ليست ممتنعة، ممكن أن يتحقق القيام لزيد، لكنه ليست ممتنعة شنو؟ بالامتناع الذاتي. أما الإمكان الوقوعي فهو سلب للامتناع الذاتي وسلب للامتناع بالغير، فيكون الامتناع، يكون الإمكان الوقوعي أخص من الإمكان العام. ما أدري واضح هذا الكلام؟ لأنه فيه سلب للامتناع الذاتي، وهذا عنصر مشترك بين الإمكان الوقوعي والإمكان العام، والإمكان الوقوعي أيضا يتميز بأنه ماذا؟ بأنه سلب للامتناع بالغير، فيكون أخص لأنه سلبين، مجموع سلبين. هذا هو الإمكان الوقوعي. هنا أيضا نشير إلى نقطة، وهي أن الإمكان الوقوعي هل هو معقول متصور؟ بعبارة أخرى، هل أن الإمكان الوقوعي ممكن وقوعا، ممكن أن يتحقق في الخارج؟ للإجابة على هذا السؤال تعالوا نحلل الممكن الوقوعي. أولا، الممكن الوقوعي مسلوب عنه الامتناع الذاتي. إذن الممكن الذي يتصف بالإمكان الوقوعي لابد وأن يكون ليس ممتنعا بالذات. إذن ما هو بالذات؟ ماذا لابد أن يكون؟ لابد أن يكون بالذات أن يكون ماذا؟ أن يكون ممكنا، ولا يمكن أن يكون بالذات واجبا، لأنه لو كان واجب إذن لا يعرضه الإمكان، لأن الوجوبة واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الحيثيات والجهات. إذن فالإمكان الذاتي، فالممكن الوقوعي لا بد وأن نفرضه أنه ماذا؟ أنه ممكن بالذات. ما أدري واضح هاي النقطة. الممكن الوقوعي، الشيء الذي يتصف بأنه يحمل عليه الإمكان الوقوعي، هذا الشيء أولا لا يمكن أن يكون ممتنعا بالذات، لأنه الإمكان الوقوعي هو سلب الامتناع بالذات، وأيضا لا يمكن أن يكون واجبا بالذات، لأنه لو كان واجبا بالذات لما طرأ عليه الإمكان، لأن واجب الوجود بالذات يقتضي أن تكون جميع حيثياته واجبة أيضا كما تقدم. إذن فالممكن الوقوعي لابد وأن نفرضه أنه ماذا؟ أنه ممكن بالذات. هذا واحد زين. وهذا الممكن بالذات مسلوب عنه الامتناع بالغير حتى يتحقق الامكان الوقوعي، لابد وان نسلب عنه الامتناع بالغير. زين، سلب الامتناع بالغير يعني شنو معناه؟ ما معنى سلب الامتناع بالغير؟ معناه وجود علته. في الواقع ان سلب الامتناع بالغير هذا لازمه ماذا؟ لازمه أن نفرض أن علته موجودة، وإلا لو كانت علته ليست بموجودة هذا معناه أننا لم نسلب عنه الامتناع بالغير، وإنما هذا ممتنع بالغير لو فرضنا عدم علته. إذن فالممكن الوقوعي هو ممكن بالذات قد فرضت تمامية العلة معه. إذا ممكن بالذات وعلته التامة موجودة، بعد كيف يمكن أن يعرض عليه الإمكان؟ لابد وأن يكون شنو؟ لابد وأن يكون واجبا بالغير، لابد وأن يكون هذا الذي حملنا عليه الممكن الوقوع الإمكان الوقوعي لابد وأن يتصف أنه واجب بالغير. ما ممكن أن يتصف بأنه ماذا؟ بأنه ممكن، لأن سلب امتناعي بالغير هذا معناه افتراض تحقق العلة التامة. زين، وهو ممكن بالذات، إذا كان ممكن بالذات وعلته التامة موجودة إذن هو موجود بالضرورة والوجوب، لأن كل موجود لابد وأن يكون محفوف بوجوبين. ومن هنا قد يقال بأن الإمكان الوقوعي أصلا لا يمكن تصوره. تصور الإمكان الاستقبالي أسهل بكثير من تصور الإمكان الوقوعي. وفي الإمكان الاستقبالي ذهب جملة من الحكماء إلى نفيه، إلى نفي الإمكان الاستقبالي، ومنهم المصنف. بينما نفي الإمكان الوقوعي يكون أولى. ومن هنا قد يقال بأن الإمكان الوقوعي غير ممكن التحقق. الإمكان الوقوعي غير ممكن وقوعا، لأنه الإمكان الوقوعي يلزم منه ماذا؟ يلزم من فرض وجوده محال، لأنه يلزم أن يكون الممكن باق ليس بموجود مع وجود علته التامة. ولا إشكال أن هذا المعنى باطل. المهم، هذا هو المعنى الخامس من معاني الإمكان. المعنى السادس من معاني الإمكان وهو الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي يمكن تعريفه بأنه صفة تعرض الموجود الخارجي المادي، وبها بتلك الصفة يصبح ذلك الموجود قابلا لفعليات أخرى. صفة تعرض الموجود المادي تعرض الموجود المادي الموجود الخارجي المادي، وبها يصبح ذلك الموجود يصبح قابلا لتقبل فعليات أخرى. توضيح هذا المطلب باختصار يأتي بحثا إن شاء الله، أن كل موجود مادي فلا بد وأن تكون له فعلية معينة. كل موجود مادي لا بد وأن تكون له فعلية معينة خاصة، فعلية حالية، وبإضافة هذه الفعلية فإن له قوة للتحول إلى فعليات أخرى. الآن خذ أنت مثلا النواة، النواة فعليتها أنها نواة، ولكنها يمكن أن تقبل فعلية أخرى، يمكن أن تقبل فعلية الشجرية، ممكن أن تقبل فعلية الرمادية، ممكن أن تقبل فعلية الكرسي، نفس هذه النواة، لكنه هذا شنو؟ هذا استعداد بعيد. وهكذا فإن النواة فعليتها أنها نواة، لكنها فيها قوة واستعداد لأن تتقبل صور نوعية وفعليات أخرى. وهكذا النطفة، وهكذا البيضة، وهكذا الجدار، وهكذا كل موجود مادي، كل موجود مادي لابد وأن تكون له فعليته الخاصة الحالية، ولا بد أيضا أن يكون قابلا لفعليات أخرى. هذه قوة قابليته للفعليات وقوة قابليته للصور النوعية، هذه لها لحاظان. هذه القوة، قوة الاستعداد، قوة القبول، تارة نقيس وننسب هذه القوة إلى نفس النواة فتسمى بحسب الاصطلاح تسمى استعدادا، وتارة نقيس نفس هذه القوة لكن نقيسها إلى الشجرة، نقيسها إلى الصورة النوعية المقبلة، إلى الصورة النوعية المتوقعة، إلى الفعلية القادمة. فإذا قيست إلى الفعلية القادمة تسمى ماذا؟ تسمى الإمكان الاستعدادي. وبعبارة الفلاسفة أن القوة إن قيست إلى المستعد باسم الفاعل سميت ماذا؟ سميت استعدادا، وإذا قيست إلى المستعد له بالفتح وباسم المفعول فإنها تسمى ماذا؟ تسمى الإمكان الاستعدادي. إذن فالإمكان الاستعدادي والاستعداد هما واحد من حيث الذات، لكنهما مختلفان من حيث الاعتبار والقياس. يقال هذه النواة فيها استعداد لقبول الصورة الشجرية، فعلية الشجرية، ويقال أن الشجرة فيها إمكان استعدادي أن توجد من هذه النواة، فهو شيء واحد. إذا قيس إلى المستعد له سمي إمكانا استعداديا، وإن قيس إلى المستعد سمي ماذا؟ سمي استعدادا. هذا هو الإمكان الاستعدادي. في الواقع هذا هو بإضافة الإمكان الخاص، هذا هو أهم قسمين في الإمكان، أهم قسمين بنظر الفيلسوف من هذه الأقسام المتقدمة هي الإمكان الخاص الذي هو لازم الماهية، والإمكان الاستعدادي الذي هو لازم المادة، لازم الموجود المادي. إذا اتضح هذا يسأل السيد العلامة، يسأل سؤالين حتى ينتهي الفصل. السؤال الأول: ما هو فرق الإمكان الاستعدادي عن الإمكان الذاتي؟ لأن الفيلسوف يهتم بهذين النوعين من الاستعداد، ومن هنا فلا بد من التفريق بينهما بشكل واضح. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: ما هو فرق الإمكان الاستعدادي عن الإمكان الوقوعي؟ هل يوجد فرق بينهما أو لا؟ أما بالنسبة للسؤال الأول، السيد العلامة يذكر فرقا جوهريا واحدا بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي، ثم بعد ذلك يرتب على هذا الفرق، يرتب عليه فروق، يعني أن تلك الفروق وتلك الفوارق ليست هي جذرية، ليست هي الفارق الحقيقي. الفرق الجوهري بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي هو أن الإمكان الاستعدادي صفة موجودة في الخارج، صفة واقعية لها تحقق ووجود خارجي، لأنها وصف للموجود الخارجي كما تقدم في التعريف. الإمكان الاستعدادي عرض يعرض على الموجود المادي خارجا. أما الإمكان الذاتي فإن الإمكان الذاتي كما تقدم وسوف يأتي، الإمكان الذاتي هو مفهوم اعتباري أتى للعقل نتيجة التحليل، كما تقدم بيانه أننا إذا نظرنا إلى الماهية في مقام التقرر الذاتي، إذا نظرنا إليها بالحمل الأولي، بالنظر الأولي، نجد أن الوجود ليس جزءا في ذات الممكن، وإلا لو كان الوجود جزء لانقلب الممكن إلى واجب، وكذلك ليس العدم جزءا مقوما في ماهية الممكن، لأن العدم لو كان جزءا مقوما في ماهية الممكن لكان ممتنعا، والمفروض أنه ممكن بالذات. إذن فلا الوجود دخيل ولا العدم دخيل، سلب ضرورة العدم والوجود هو الذي نسميه الإمكان الخاص أو الإمكان الماهوي أو الإمكان الذاتي. فالإمكان الذاتي تحليل عقلي لا يوجد في الخارج، ليس له وجود حقيقي في الخارج، وهذا بخلاف الإمكان الاستعدادي. أو فقل بعبارة فلسفية أن الإمكان الاستعدادي من المعقولات الماهوية، عروضه واتصافه خارجي. أما الإمكان الذاتي فإنه من المعقولات الثانية الفلسفية. وتقدم التفريق بين هذين المفهومين. ثم تبقى فروق فرعية السيد العلامة يذكرها، يأتي الكلام فيها، بس نطبق هذا المقدار من العبارة. قال: وقد يستعمل، يعني الإمكان، بمعنى سلب الضرورة من الجهات الثلاثة. الجهات الثلاثة المقصود منها شنو؟ يعني الذاتية والوصفية والوقتية، والضرورة بشرط المحمول أيضا. فيكون الإمكان الاستقبالي، يكون الإمكان الاستقبالي، نعم راح يكمله، الإمكان الاستقبالي يكون سلب الضرورات الأربعة، كقولنا زيد كاتب غدا بالإمكان، هذا هنا أربع ضرورات مسلوبة. أما الذاتية فلأن الكتابة ليست ذاتية لزيد، وكذلك زيد لم يقيد بوصف أو وقت يقتضي الضرورة، إذن الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية مسلوبات. وأيضا الضرورة بشرط المحمول أيضا مسلوبة، لأن زيد الآن ليس متصفا بالكتابة حتى تكون ثبوت الكتابة له ضروري. ويختص هذا غدا لإفادة الاستقبال، هذا مو وقت لزيد، هذا لو كان قيد لزيد يكون ضرورة بشرط المحمول، هاي العفو يصير ضرورة الوقتية. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هنا غدا قيد للاتصاف مو قيد للموضوع، لو كان قيد للموضوع لانقلب الأمر إلى الضرورة الوقتية. ويختص الإمكان الاستقبالي بالأمور المستقبلة التي لم تتحقق بعد حتى يثبت فيها الضرورة بشرط المحمول. واضحة العبارة؟ ما دام الوصف لم يتحقق إلى الآن إذن فالضرورة بشرط المحمول غير متحققة. زين، الإشكال أن الإمكان الاستقبالي هذا غير متوقع، لأنه الاتصاف إما ممتنع، الاتصاف غدا إما ممتنع وإما واجب بوجود أو بعدم علته. يقول وهذا الإمكان، هذا جواب الإشكال، وهذا الإمكان إنما يثبت بحسب الظن والغفلة عن أن كل حادث مستقبل إما واجب إذا وجدت علته، وإما ممتنع إن عدمت علته لانتهائه إلى علل موجبة مفروغ عنها. هذا مبني على الغفلة، ومن هنا لا يستعمله الفيلسوف والحكيم، لأنه مبني على الغفلة عن قانون فلسفي فلا يستعمله الحكيم. ويسمى الإمكان الاستقبالي، وقد يستعمل الإمكان بمعنيين آخرين، أحدهما ما يسمى الإمكان الوقوعي، وهو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، لا محال ذاتي فنسلب الامتناع الذاتي، ولا محال غيري فنسلب الامتناع الغيري، أي ليس ممتنعا بالذات وليس ممتنعا بالغير أو بالغير، وهو سلب الامتناع عن الجانب الموافق، بخلاف الإمكان العام فإنه ناظر للإمكان ناظر للجانب المخالف، كما أن الإمكان العام سلب الضرورة عن الجانب المخالف. ومن هنا يكون الإمكان الوقوعي يكون أعم من الإمكان العام، لأنه فيه سلب ضرورتين، مع التفات إلى التعليق أنه فعلا هل أن الإمكان الوقوعي ممكن وقوعا أو غير ممكن. وثانيهما اللي هو المعنى السادس راح يصير من معاني الإمكان، الإمكان الاستعدادي، وهو كما ذكروه نفس الاستعداد ذاتا، نفس قوة قبول الصور النوعية، نفس قوة قبول الفعليات ذاتا، وغيره اعتبارا وقياسا، فإن تهيئ الشيء لأن يصير شيئا آخر، فإن تهيئ الشيء المراد من الشيء الشيء المادي، وإلا فإن المجردات حتى لو كانت ممكنة فإنها لا يوجد فيها حركة جوهرية، لا يوجد فيها تقبل الفعليات، فإن تهيئ الشيء المادي لأن يصير شيئا ماديا آخر، هذا التهيئ له نسبة إلى الشيء المستعد أو إلى الشيء المستعد باسم الفاعل، ونسبة إلى الشيء المستعد له. فبالاعتبار الأول اللي هو النسبة إلى المستعد، النسبة إلى المستعد، لا النسبة إلى المستعد إلى نفس النواة، يعني نسبة القوة إلى نفس النواة، إلى نسبة القوة إلى حامل القوة استعدادا. فيقال مثلا النطفة لها استعداد أن تصير إنسانا، فالقوة منسوبة إلى النطفة إلى حامل القوة فيسمى استعداد. وبالاعتبار الثاني يعني بالقياس إلى الفعلية القادمة يسمى الإمكان الاستعدادي، فيقال الإنسان يمكن أن يوجد من النطفة،
والفرق بينه وبين الإمكان الذاتي أن الإمكان الذاتي كما سيجيء في فصل لاحق اعتبار تحليلي عقلي يلحق ويعرض الماهية المأخوذة من حيث هي المحمولة المنظور لها بالحمل الأولي. والإمكان الاستعدادي صفة وجودية موجودة في الخارج تلحق الماهية الموجودة. فالإمكان الذاتي يلحق الماهية الإنسانية المأخوذة من حيث هي، والإمكان الاستعدادي يلحق النطفة الواقعة في مجرى تكون الإنسان. فهذا الفرق الأساسي والجوهري. ثم يفرق على هذا الفرق الأساسي، يذكر ثلاثة فروق أخرى يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.